إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قد يرى الرجل الخلاف في بيته ولكنه لا يدري سبب هذا الخلاف. فهناك سبب سهل عند الناس وآخر أسهل منه. أما السبب الأول كالدخان مثلا، يقول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنحن نعلم حرمة الدخان. أضف إلى ذلك أن بيتك عندما يكون فيه الدخان يكون كبيت الخلاء، ليس فيه ملائكة. وأما الأمر الثاني وهو الأسهل عند الناس وهو أشد في الحرمة، أمر التصوير، حرمة التصوير. غالب ما ورد من أحاديث في التصوير في البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي زرعة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان ابن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة. وروى البخاري ومسلم والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني فدنا. ثم قال: أدن مني فدنا، حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا، يعني إن كنت لابد مصورا، فصور الشجر وما لا روح فيه. وفي رواية أخرى عنه سمعته يقول: من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، لأن الروح كما نعلم من أمر ربي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال له ابن عباس: إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. يعني مثلا السمكة فيها روح، فإن صورتها ينطبق عليك الحكم. البطة فيها روح، فإن صورتها ينطبق عليك الحكم. أما الشيء كالمزارع كالمدرسة كالمباني كذا، هذه الأشياء أي المناظر الطبيعية لا شيء فيها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الأشياء التي يجوز فيها التصوير. وكنا في الخطبة السابقة قد تكلمنا كتوطئة لهذا الموضوع، وإن كانت خطبة اليوم ينبغي أن تكون توطئة لخطبة الجمعة السابقة. تكلمنا عن ما يسمونه بالفيديو الإسلامي، ووضحنا أنه لا يجوز تصوير المشايخ في الفيديو، وأنه ليس هناك أحد حجة على الإسلام إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وسننبه إن شاء الله تعالى في آخر الخطبة عن شيء في هذا الأمر. أيضا روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، يعني مخدة، أو التشكيل الصحيح هكذا، مخدة بكسر الميم والخاء كما في القاموس، أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله؟ ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة، أي الوسادة أي المخدة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني كما سنوضح بعد قليل إن شاء الله تعالى، أو قبل آخر الخطبة، أن الحرمة تزول بطمس الوجه أو بقطع الرأس، عندئذ لا تكون صورة. أيضا روى الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، فأخذت نمطا، والنمط ضرب من البصر يعني مثل البصار، والجمع النمر، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى حكه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت عائشة: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم يعد ذلك علي صلى الله عليه وسلم. وسنرى كيف كان تقطع المخدتين أو كذا، يعني بحيث أن الرأس تقطع ثم بعد ذلك تمتهن. هنا: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. الآن تكون النافذة أي الشباك مثل هذا الشباك، الآن هذا الشباك الصغير الذي في المسجد، ثم يأتي الناس ويجعلون ستارة من أول الحائط إلى آخرها. المفروض أنك تكسو فقط ما يستر الشباك وبما يزيد قليلا حتى لا يطيره الهواء، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وفي الصحيحين أي في البخاري ومسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذه النصوص، وكما نعلم في حديث جبريل الذي رواه البخاري ومسلم دون أن نخوض في بقية الأحاديث، لما أمر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلب أن يخرج. وهذا الكلب أيها الإخوة المؤمنون، هذا الكلب كان جروا للحسين أو للحسن، والجرو بكسر الجيم ولد الكلب أي الكلب الصغير، كان جروا. والحديث هذا ليس في البخاري ومسلم، وإنما رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع. كان جروا للحسن أو للحسين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى ما أمره جبريل بإخراج هذا الكلب حتى يدخل جبريل عليه السلام. أيها الإخوة المؤمنون، فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل دلالة قاطعة على حرمة التصوير. وكل من درس الإسلام علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير واقتناء الصور وبيعها، وكان يحطم ما يجده منها. وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين، واتفق أئمة المذاهب على تحريم التصوير، لم يخالف في ذلك أحد، أي إجماع الأئمة جميعا، ولبعض العلماء استثناء أو استثناء شيء سنوضحه إن شاء الله، أي يعني متى تجوز الصور لمشيئة الله تعالى. والعلة في تحريم التصوير يظهر لنا من النصوص النبوية السابقة أن العلة في تحريم التماثيل والصور هي المضاهاة والمشابهة لخلق الله تعالى. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يضاهئون بخلق الله، أو الذين يضاهئون بخلق الله. كما أن الحكمة أيضا في تحريم التصوير هي البعد عن مظاهر الوثنية وحماية العقيدة من الشرك وعبادة الأصنام. فما دخلت الوثنية إلى الأمم الغابرة أي السابقة إلا عن طريق الصور والتماثيل. وسنرى بعد قليل إن شاء الله أن كل تمثال صورة وليس كل صورة تمثالة. فهنا عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم تذكروهم بها، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله. ويظن كثير من الناس أن هذه التماثيل ولا سيما التصاوير، وكما قلت لفظ الصورة يشمل التمثال، يظن كثير من الناس أن هذه التماثيل ولا سيما التصاوير أصبحت حلالا لعدم وجود من يعبد الصور والتماثيل في هذا العصر، وهذا مردود عليه، فإن عبادة الصور والتماثيل لا تزال تعبد في هذا العصر. فصورة نبي من الأنبياء عليه السلام وأمه تعبد من دون الله، وهناك لوحات فنية لهما تباع بأغلى الأثمان وتعلق في البيوت لعبادتهما وتعظيمهما. وهذه تماثيل الزعماء في البلاد الغربية المتقدمة ماديا والمتأخرة روحيا، تكشف لها الرؤوس وتحنى لها الظهور عند المرور على تمثال منها، كتمثال جورج واشنطن، وأيضا تمثال نابليون في فرنسا، وتمثال لينين وستالين في روسيا، وغيرها من التماثيل الموضوعة في الشوارع يركع المارون لها. وسرت فكرة التماثيل إلى بعض البلاد العربية، فقلدوا الكفار وأقاموا التماثيل في شوارعها. أنواع الصور، قسم العلماء الصور إلى قسمين. أولا الصور التي لها ظل، وهي المصنوعة من جبس أو نحاس أو حجر أو غير ذلك، وهذه تسمى التماثيل. ثانيا الصور التي ليس لها ظل، وهي المرسومة على الورق أو المنقوشة على الجدار أو المصورة على البساط والوسادة وعلى الملابس ونحوها، وتسمى الصور. فالتمثال ما كان له ظل، والصورة ما لم يكن لها ظل، فكل تمثال صورة وليس كل صورة تمثال. قال في لسان العرب في القاموس: والتمثال الصورة، والجمع التماثيل، وظل كل شيء تمثاله. والسؤال الآن: ما الذي يحرم من الصور؟ يحرم من الصور والتماثيل ما يأتي. أولا التماثيل المجسمة، وإن كانت حلوى كحلوى المولد التي أكلوها الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه المناسبة. التماثيل المجسمة إذا كانت لذي روح من إنسان أو حيوان، يعني ولو كانت لسمكة أو لبطة أو لعروس أو لكذا، ولو كانت من طين أو من حلوى أو من بلاستيك أو من هذه الأشياء، تحرم بالإجماع للأحاديث المتقدمة. ثانيا الصورة المصورة باليد لذي روح حرام بالاتفاق. إذا صورت صورة باليد في غير المناظر الطبيعية والأشياء التي ليس فيها روح فهي محرمة أيضا. ثالثا الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام كذلك بالاتفاق. مثلا إنسان رسم بطة وجعل فيها العينين وكذا، هذه البطة لو أن الله نفخ فيها الروح لصارت بطة حقيقية، إذن هذه قد حرم تصويرها. أما لو رسم إنسان سيارة فهذه لا ينفخ فيها الروح، في هذه الحالة يحل تصويرها. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصورة إذا كانت كاملة الخلق: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقران، أي الستر الرقيق فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله. قالت عائشة: فقطعته فجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق، معنى يرتفق أي يعني يتكئ على مرفق يده أو المخدة بهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما أي المخدتين، معنى هتكه صلى الله عليه وسلم يعني ما صنعه أي قطع الوسادتين، ومعنى هتكه للستر يدل على التحريم. وتقطيع عائشة له وجعله وسادتين بحيث انفصلت أجزاء الصورة ولم تعد صورة كاملة يدل على الجواز. فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها. رابعا أيضا ما يحرم من الصور، الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف. بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي عني هذا، فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. رواه مسلم. والسؤال الآن: ما الذي يباح من التصاوير؟ يعني وبعبارة أخرى، ما هي الصور الحلال؟ ويباح من الصور والتماثيل ما يلي: أولا، كل صورة أو تمثال لما ليس بذي روح، كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح، فلا حرمة في تصويرها. لحديث ابن عباس السابق حين سأله الرجل: إني أصور هذه الصور فأفتني، فأخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. أيضا يباح ما يلي: كل صورة ليست متصلة الهيئة. كيف؟ كصورة اليد وحدها مثلا، أو العين وحدها، أو القدم وحدها، فإنها لا تحرم. لماذا؟ لأنها ليست كاملة الخلق. إذن لو أتى بصورة عين واحدة في هذه الحالة منفصلة عن جسد، عن وجه، عن رأس، صور عينا فقط دون أن تكون في وجه أو كذا، فهذه جائزة. لحديث عائشة: فقطعتها فجعلت منها وسادتين، فلم يعب صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. أيضا ويستثنى من التحريم، يعني حلال، لكن انتبه قبل أن أكمل الكلام، انتبه الآن، يستثنى من التحريم لعب البنات، مع مراعاة أن لعب البنات في الماضي كانت من القطن ومن الليف، وليست مفصلة للأعضاء تفصيلا كاملا كلعب هذه الأيام. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين كما في الصحيح، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعبها معها، ومات عنها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. رواه مسلم. وروى عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن، أي يتغيبن من البيت، أي صواحبها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن، أي يتغيبن من البيت حياء منه صلى الله عليه وسلم، فيسربهن، أي يرسلهن ويبعثهن إلي صلى الله عليه وسلم، فيسربهن إلي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث رواه مسلم. قال العلماء: وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك، وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن، ثم إنه لا بقاء لذلك، ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له، فرخص في ذلك والله أعلم. لكن قال النووي رحمه الله: كره الإمام مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم. وقال البيهقي: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم، وبه جزم النووي، يعني كان هذا جائز قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التوجيهات الإسلامية قال: يسمح للبنات باللعب المصنوعة في البيت من الخرق، أي القماش، على شكل طفلة صغيرة، تلبسها الثياب وتنظفها وتنيمها، وذلك للتعليم والتربية، أي تربية الأولاد عندما تكون أما. ودليله قول عائشة: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال: